بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟ الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، لا بد أن يحسب من النوم الممكن ومن صلاة العشاء. الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء، لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل، ولكي يكون القيام في الثلث الأخير، لأنه لو نام من غروب الشمس أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس لكان جل قيامه قبل الثلث الأخير، ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم، لينام نصف المدة ثم يقوم ثلثة ثم ينام ثلثة. وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس. يقول: ما القول في مسألة من نام عن صلاة فينتقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو انتقل من مكان إلى مكان اقتداء به عليه الصلاة والسلام وطلب التأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة طلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن كل إنسان يطلع على أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان، لكن لو انتقل لا بأس إذا لم يشق عليه، وقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر إذا كان البيت ضيق مثلا، أو مثلا الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين وما أشبه ذلك، فيصلي على حسب حاله. يقول: أقيم بجانب المساجد يؤخرون صلاة العصر وكذلك الفجر، يقول: لأنهم على مذهب أبي حنيفة خصوصا في الصيف، حتى يصل الفرق إلى قل إلى 3 ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي 4 ساعة، يعني هل المساجد كلها بهذه السنة التي يقيم بجانبها؟ نعم، متصور هذا، متصور في الشرق لك 3 ساعات. على كل حال، هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير. يقول: واحد يسأل عن طبعات الموطأ وشروحه، لكن الطبعات من أفضلها طبعة محمد فؤاد أبي الباقي، طبعة فيها عناية ومرقمة ومفهرسة ومخدومة ومصححة متقنة. وأما التمهيد طبع معروف كما هو الأصل في المغرب، طبعة محققة على نسخ وإن كان فيها شيء من الإعواز. وعلى ترتيب التمهيد الأصلي على شيوخ مالك تمهيد بن عبد البر، هذا فيه صعوبة على الطلاب باعتبار أنه رتب الكتاب على الشيوخ والشيوخ على الحروف، والحروف أيضا على طريقة المغاربة وليس على طريقة المشارقة، فطالب العلم يعنى بالتمهيد المرتب. وترتيب التمهيد الشيخ عطية محمد سالم طيب جدا، من أفضل ما خرج. الاستذكار طبع مرارا، والطبعة الأولى اللي تقع في 30 جزء لولا كبر الحجم طبعا مناسبة، لولا أن حجمها كبير. يقول: أي الشروح التي ينصح به لهذا الدرس؟ شروح ابن عبد البر لا يعدل بها غيرها، لكن فيها شيء من الطول إذا ضاق الوقت، فشرح الزرقاني شرح متوسط. يقول: كثير من يعمل في الإسعاف يدخل وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل إسعاف أو إسعافي يستغرق كل الوقت. على كل حال، إذا كان تأخير الصلاة بسبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس، لأن الصلاة تؤخر لما هو دون ذلك، للسفر تؤخر، للمطر، سوق الجمع في بعض الحالات لوجود المشقة. وابن عباس يقول: أراد أن لا يحرج أمته، فإذا ترتب على عمله إنقاذ مسلم من هلكة أو من ما يقرب منها لا بأس أن يؤخر الصلاة وقتها، على أن لا يكون ذلك ديدا له. يقول: لو تخبرنا بصحة الأحاديث كما فعلت في أمس. الحديث غالبها موجود في الصحيحين، وما فيه شيء من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته، لكن ما مر علينا من الأحاديث كلها في الصحيحين، يعني الأحاديث التي هي الأصول المرفوعة.
هذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنا أداء صلاة الجمعة في المساجد البعيدة عن المعمل 20 كيلو، والنتيجة لهذا انقسمنا فريقين، فريق ترك العمل وبدأ يعيش على مساعدات الدولة، والفريق الثاني واصل العمل ويتمكن من أدائها مرة كل أسبوعين مع جمع الأموال الضرورية للهجرة في غضون سنوات، فماذا نصنع؟
الجمعة لازمة لكل مستوطن مقيم ببلد، فإذا كانوا يستوطنون ويقيمون في هذا البلد لزمه الجمعة، هي من فرائض الدين وشعائره ولا يجوز تركها بحال، لا بد من إقامة الجمعة ولو تأخر فعلها إلى آخر وقت الظهر. المقصود أنها لا تترك بأي حال ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، والله المستعان. هذا يقول: ابن عمر أعاد صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد وضوئه، فهل يعمل هذا أو فهل يحمل هذا على من وجد بعد الصلاة شيء من المذي أو الودي أن يعيد صلاته؟ إذا تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة يعيد الصلاة، لكن إذا وجده وجد البلل في ثيابه ولا يعرف هل حصل ذلك قبل الصلاة أو بعده فإنه لا يعيد. يقول: هل وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟ نعم، يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، من يقول الأرجل تمسح فكيف يرد على هذا القول؟ يرد عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والمسح لا يتناول، عند من يقول به لا يتناول الأعقاب، لا يتناول الأعقاب. وأورده الطبري، أورد هذا الحديث، قل يكفي المسح، ومراده بالمسح هنا الغسل، لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية، فما ينسب للطبري من أنه يرى جواز المسح كقول الرافضة ليس بالصحيح. نعم، هو يقول رواية قراءة الجر تدل على المسح، لكنه مسح يراد به الغسل، بدليل أنه فسر الآية بالحديث. وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض، فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف، لا، في شخص يقال له محمد بن جرير ابن رستم الطبري وهو من الشيعة، ولا يستبعد أن يوجد مثل هذا. من نسي أو مسح رأسه قبل غسل ذراعيه فهل وضوءه صحيح؟ عندما يقول بوجوب الترتيب ليس بالصحيح، بل عليه أن يعيد مسح غسل الذراعيه، يعني غسل اليدين. يقول: هل إحساس الناس بفيح جهنم دليل على وجودها في الأرض؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن الأثر لا يدل، لا يقتضي قرب المؤثر، قد يؤثر الشيء لقوته من بعيد. وكيف نجمع بين كون الحرارة مصدرها الشمس وهذا الحديث؟ هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه ولا مراء، ولا يمنع أن يكون تكون هذه الحرارة من الأمرين معا، من الشمس ومن فيح جهنم. هل جاء حديث في فضل من أذن وهو وحده؟ نعم، عموم حديث لا يسمع صوت المؤذن يشمل المنفرد، لا سيما إذا كان في مكان لا يؤذن فيه. يقول: أتمنى أن أسمع منكم توجيها حول طلب العلم وأخلاق طالبه ولو بإيجاز، على الله يحيي بها قلوبنا. هذه المسألة طرقت كثيرا والأشرطة موجودة والآن. يقول: نرجو توضيح بالتفصيل كيف التمضمض والاستنشاق من غرفة واحدة من كف واحد. المضمضة مع الاستنشاق أرجح ما فيها، ما يدل عليه الدليل أن المضمضة والاستنشاق من كف واحد من غرفة واحدة، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثم يمج ما في أنفه وينثر ما في ما يمج ما في فمه وينثر ما في أنفه، هذه واحدة، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، وإن فصل بينهما بأن جعل للمضمضة قرفة والاستنشاق قرفة، المضمضة واستنشق ثلاثا ثلاثا بست غرفات فلا بأس، وإن مضمض ثلاثا بغرفة واحدة واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة فلا بأس، وإن جعل الست كلها من غرفة واحدة إذا كانت اليد كبيرة تستوعب ذلك فلا بأس. فالصور كلها جائزة عند أهل العلم، لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات. يقول: ما وجه قول من يقول إنهم مطهرون في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ لا، أخطأ، ولا يريد مكة، يقول المراد المقصود بهم الكفار، لعله يريد المقصود بهم الملائكة. نعم، رجح شيخ الإسلام ابن القيم المقصود بهم الملائكة، لأنه قال المطهرون ولم يقل المتطهرون. ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية وإن كان من البشر.
طاهر؟
نعم. لا لا لا، يقول لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية وإن كان المقصود بها الملائكة. نعم.
كيف؟
نعم، يعني إذا كان هذا الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفهم الطهارة، فينبغي ألا يمسه من البشر إلا من اتصف بهذا الوصف. السعدي من أين يجيب؟ وغير السعدي كلام الدنيا عالة. الله المستعان، رحم الله الجميع. يقول هل صحيح أن من توضأ ثم نجس ملابسه ثم طهر يبطل وضوءه؟ لا، ما لا نجس لا علاقة لها بالوضوء. يقول هل ورد شيء في السنة لمتوضأ من حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء؟ يستوزي ذلك الجلوس والقيام، والمسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وجالس صار أفضل بالنسبة له، ومثله لو كان القيام أنسب له. يقول ما الواجب في الخف المشقوق بدا بعض محل الفرض؟ بعض العلماء يرجح شيخ الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقا، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقا لا يمسح عليه، لأن ما بدا من القدم فرضه الغسل ولا يجمع بين الغسل والمسح، هو الظاهر إن شاء الله. الأخير، نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص. هل الذي يقدح بعمل بعض المعاصي إيش؟ هل الذي يقع بعمل بعض المعاصي ثم يقول سوف أتوب ثم يعود إلى الوقوع فيها منافقا أم لا؟ إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن لا يفعل على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد العود لا يقدح في التوبة الأولى، وتوبته تقبل إن شاء الله بشروطها. يقول هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟ سبقنا الخلاف سابقا وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول من نوم الليل لمقتضى قوله أين باتت والمبيت لا يكون إلا بالليل. وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟ لا يتنجس، لأن اليد الأصل فيها الطهارة وما عداها مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء، لكن الخلاف في هذا الماء هل يرفع الحدث ولا يرفعه معروف يأتي ذكره إن شاء الله. يقول كيف يخرج الحديث التي تدل على أن المس كان بحائل ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟ ما فيها أبدا إعادة وضوء من المس بحائل. يقول حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسخ، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟ هذا لا شك أنه علة، علة لحكم، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة، تبعته العلة. يعني لو قيل مثلا في أول الأمر لحوم الحمر الإنسية، نعم، تؤكل، لماذا؟ لأنها طيبة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات فهي طيبة. نعم، لما حرمت هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها طيبة، ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها؟ يرتفع، فالعلة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك. يقول نحن دولة السويد ونجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا ثم يتبعون ذلك بتذكيتها قبل أن تموت. نعم، إذا أمكن ذبحها وهي حية حياة مستقرة ولو أطلق عليها الرصاص، فإذا ذكيت حلت، حيث أنه يمنع هذا الذبح بالسكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولا، كما أننا نجد دجاج وجدنا أن الشركة التي تقوم عليه للرافضة، فهل يجوز أكل هذا الدجاج الذي ذبح الرافضة؟ يقول نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا ثم يتبعون ذلك بتذكيتها، إن أدركوها حية حياة مستقرة ثم ذكوها فلا شيء بذلك، لكن إطلاق الرصاص عليها تعذيب قبل أن تموت، حيث أنه يمنع هنا الذبح بالسكين، فيتم إطلاق الرصاص عليها أولا ثم على أساس أن النظام يمنع التذكية بالسكين، فليقولوا للنظام أن ذبحناها بالرصاص، ولكي تحل المسلمين يذبحوها بالسكين ليجمعوا بين هذا وذاك. أما ذبائح المبتدعة فلا شك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته. ومن كانت بدعته دون ما تصل إلى حد الكفر فذبيحته حلال، لأنه في الغالب أن المتعمد يصاحبه شهوة. لكن عموم حديث بسرى إذا مس أحدكم ذكره فليته، والمس يقع على متعمد غير متعمد. وفي الرواية الأخرى من مس، ومن من صيغ العموم، من مس ذكره فليته يشمل المتعمد وغير المتعمد. فرجه مس فرجه في بعض الروايات، إلا هو التنصيص عليه، التنصيص على الدبر واحد في بعض الألفاظ. ولذا الترجمة عندكم ماذا يقول الإمام؟ باب الوضوء مس الفرج، والفرج أعم من أن يكون ذكرا قبلا كان أو جدا. يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، يعني صلاة الصبح قد كان صلاها. قال سالم فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فصليت الصبح فتوضأت وعدت لصلاتي، أي أعدت الصلاة لأنها بطلت، الصلاة الأولى باطلة لبطلان طهارتها بمس الفرج بعد الوضوء. الأصل مس ذكره، النص في مس ذكره. أما ما كان بشهوة فهو في حكم ملامسة المرأة، إذا كان بشهوة في حكم ملامسة المرأة على ما سيأتي. يقول في مسألة صلاة المسافر إذا خرج الوقت، صلاة المسافر إذا خرج الوقت قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والحنابلة في إيش؟ يعني إذا قضاها صلاة المسافر إذا قضاها في الحضر أو العكس، يعني هذا هو المراد. لأنه يقول من راجع الصحيح في مسألة الصلاة للمسافر إذا خرج الوقت، نعم يمكن إذا وصل إلى بلده وانقطع الوصف الذي علق به الترخص، فإذا عاد إلى بلده وانقطع الوصف عند مالك وأبي حنيفة يصليها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء، وعند الشافعي والحنابلة يصليها تامة لأن الوصف انتهى، ترخص مرتبط بوصف والوصف انتهى. نقول هل يمكن الجمع بأن يكون منع دخول المسجد لمن أكل ثوما لعموم المساجد وقت الصلاة، وفي غير وقت الصلاة يكون خاصا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا من خلال النصوص المجتمعة أن العلة مركبة من حضور المسجد ومن الأذى، فأحدهما لا يستقل بالحكم، مجرد حضور المسجد لا يكفي، فلو كان المسجد خالي ما في أحد لا مانع من أن يدخله من أكل الثوم والبصل، لأنه لا يوجد من يتأذى به، كما أنه لو وجد من يتأذى في غير المسجد لا مانع حينئذ، لأن العلة مركبة من الأمرين. والله المستعان. سمبر
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى باب الوضوء مس الفرج عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء
الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الفرج. والفرج أعم من أن يكون قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى. وفي الباب ما ذكره مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جم من أهل العلم، صححه أحمد وابن معين الترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي، جم من أهل العلم صححوه. وطعن فيه بعضهم بسبب مروان لأنه هو قاتل طلحة، لكن قال عروة الراوي عنه أنه لا يتهم في الحديث، أنه لا يتهم في الحديث. وعلى كل حال الخلاف في المسألة بسبب ما ورد فيها هنا في حديث بسرة فيه الوضوء: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، يعني كما لمسست رأسك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك، هو جزء منك. ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والأكثر على أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق بن علي، لأن له شواهد من حديث أم حبيبة وأبي هريرة وغيرهما. وقال بمقتضاه عن حديث بسرة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ورأوه ناسخا لحديث طلق بن علي لأنه متأخر عنه. بسرة أسلمت عام الفتح، وطلق بن علي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، يعني في أول الهجرة، فحديث بسرة ناسخ. هذا قول الأئمة الثلاثة. والإمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج أو الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي. منهم من يرى أن حديث طلق بن علي صالف لحديث بسرة، حديث بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فليتوضأ. الأمر أصل فيه الوجوب، وحديث طلق إنما هو بضعة منك صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا رحمه الله. فحديث بسرة أرجح من حيث الصناعة، وهو متأخر أيضا، فإذا أردنا الترجيح فحديث بسرة أرجح. والعمل بالآخر من قوله عليه الصلاة والسلام وحديث بسرة متأخر على حديث طلق. لكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص تعين على القول بالترجيح قدم عليه، وقدم على القول بالنسخ، لأنه إذا أمكن الجمع فمعناه أننا نعمل بالنصين معا. وأما الترجيح فهو عمل بأحد النصين ومثله النسخ وإهدار للنص الآخر. لكن الصارف والمخصص والمقيد يتصور، هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف والمخصوص والمطلق؟ يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور ولا ما يتصور؟ تأملوا يا أخوان، ما هو الأصل أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي ما يخصصه؟ الأصل أن يأتي المطلق ثم يأتي ما يقيده؟ الأمر بالحزم والجزم أو النهي ثم يأتي ما يصرفه؟ مو بهذا المتصور، هذا الأصل في الباب. نعم. ولذا يمنع بعضهم القول بالتخصيص إذا كان الخاص هو المتقدم على العام، هذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم، فيكون العام ناسخ لأنه متأخر، لأن المتكلم حينما تكلم باللفظ الخاص، حينما تكلم باللفظ الخاص ثم أردفه باللفظ العام، ما مراده باللفظ العام؟ هل المراد به الخصوص فيكون من العام المخصوص بما تقدم، أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص؟ يعني لا يكون عام، إن قلنا أنه لو ننظر إلى الخاص وإن كان متقدما نقول هذا عام مخصوص بما تقدم، والأكثر على أنه لا مانع أن يتقدم الخاص. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الخفين في المدينة لمن لا يجد النعلين، وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا مقيد بالقطع، وفي عرفة بعد ذلك وقد شهدها من لم يشهد ما قاله عليه الصلاة والسلام، من لم يحضر ما قوله عليه الصلاة والسلام في المدينة، جاء بلفظ مطلق من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فهل نقول بالقطع أو نقول بالإطلاق؟ وحينئذ يكون القطع منسوخ عندنا مطلق ومقيد، لكن المقيد متقدم على المطلق. يعني هل قاعدة حمل المطلق على المقيد في جميع الصور ولو تقدم المقيد، حمل العام على الخاص في جميع الصور؟ ومثلهما عندنا الصارف والمصروف، قل في مثل هذه المسائل وإن كان التقعيد عند الجمهور لا ينظر إلى التقدم والتأخر، إلا أنه في فروع المسائل قد يلجأون إلى مثل هذا الكلام. لا يختلف الحنابلة عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد في مثل قطع الخف إذا لم نعرف تاريخ، لكن الآن عرفنا التاريخ، الأمر بالقطع في المدينة قبل خروجه عليه الصلاة والسلام منها، وعدم ذكر القطع عرفة بعد ذلك. يعني لو لم نعرف التاريخ لقلنا يحمل المطلق على المقيد على الجادة، على الاتحاد في الحكم والسبب، لكن عرفنا المتقدم والمتأخر. ولذا اختلف الأئمة في القطع، هل يقطع الخف أو لا يقطع؟ حتى عند من يقول بحمل المطلق على المقيد، بل لا أعرف من يخالف لو لم نعرف التاريخ في مثل هذه الصورة، لأنه اتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لكن الآن وجد خلاف، لماذا وجد خلاف؟ لتأخر المطلق، لتأخر المطلق وجد الخلاف. يرى جمع من العلم أنه لا بد من القطع، وآخرون يقولون لا، لا ما يحتاج إلى القطع. طيب ما يحمل المطلق المقيد؟ قالوا لا، لو يريد التقييد لا، ما جاء النص المطلق متأخر بحيث شهده من لم يشهد ولم يحضر النص المقيد، لأن ظاهر لم ظاهر. عندنا الآن صورة الحامل المطلق، هذه صورة من أربع صور، يعني اتحدى في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، لكن لما عرف التاريخ أن أحدهم متأخر، يعني لا سيما مع تأخر المطلق وجد الخلاف. ومثله لو تأخر العام عن الخاص، ونص على هذا في باب العام والخاص، من أهل العلم من لا يحمل العام على الخاص إذا تأخر العام، وهنا تأخر إيش؟ المصروف وتقدم الصارف. الإجراء الطبيعي الأصل في المسألة أن يتقدم المصروف ويتأخر الصارف، مثل العام والمطلق مع الخاص والمقيد. نحن الآن عرفنا التاريخ أن حديث طلق بن علي متقدم على حديث بصرة، فكيف العمل حينئذ؟ هو يعرف تاريخ ورود النص بتاريخ إسلام الراوي، مما يعرف به تأخر إسلام الراوي وتقدم، لا سيما وأن طلقا ما لزم المدينة لما أسلم، جاء وقت بناء المسجد وذهب إلى قومه، ما يقال أنه تحمله بعد ذلك، لا أبدا، لا، هو الأصل عند الجمهور أنه للوجوب إلا أن يوجد صارف. شيخ الإسلام يرى أن مثل حديث طلق صارف ولو تقدم عليه، والأئمة الثلاثة كما سمعتم مالك والشافعي أحمد يرون أنه هو مرجح من المرجحات، من المرجحات، يعني من ما يرجح به حديث بسرى أنه ناقل على الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، هذا من المرجحات، هو أرجح من كل وجه، حديث بسرى أرجح من كل وجه، وهو متأخر وهو أقوى من حيث الصناعة والعمل، عمل جمهور أهل العلم. نعم. ولذا الأئمة الثلاثة كلهم على العمل بحديث بسرى، الأئمة الثلاثة كلهم على العمل به، وأبو حنيفة يرى ترجيح حديث طلق لأنه باقي مبقي على الأصل. يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت هذا، ما علمت هذا. الآن أيهم أعلم، مروان ولا عروة؟ عروة بلا شك. دل على أن الجاهل ببعض المسائل لا يدخل النقيص على العالم ولا ينبذ به ولا يتنقص بسببه، إذ الإحاطة بجميع العلم لا سبيل إليها، وقد يكون عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل كما هو معروف، وليس في هذا نقيص على عروة في وجه. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره، يعني بلا حائل وبباطن كفه، لحديث إذا أفضى، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف كما قرر ذلك أهل اللغة. على كل حال، الاحتياط الوضوء من مس الذكر. بعض الروايات: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، لحديث أبي هريرة وغيره، فيلحق به الدبر، فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ. لا، ما في المسألة مفترضة في أن مغسول نظيف وبضعة منك من الحديث طلق، لكن خشية أن سدا لذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شيء. بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، فيرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة. نعم، ما في فرق بين رجله وذكره في حديث الطلق، ما في فرق، لأن كلها بضعة منك، ومعلوم أن المس ما يمكن أن يسأل عنه إذا كان بحائل. في الصلاة، نعم، في الصلاة لا بد أن يكون بحائل. نعم، الرجل يمس ذكره في الصلاة بحائل، وهذا يستدل به من يقول بنقض الوضوء مس الذكر، ويمكن حمل حديث طلق على مس بحائل. وعلى كل حال، مسه بحائل لم يقل أحد من أهل العلم بنقض الوضوء به. نعم، شو مس ذكره إذا لم يكن نجس باقي على طهارته، مس ذكر الطفل كقبلة الطفل وقبلة المحرم ما أشبه ذلك ما يثير شهوة على ما سيأتي القبلة. هذا اللي يظهر من كلام. يقول: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني أباه، حال قراءته للقرآن، يعني أضبط عليه يتبع، فاحتككت، مقصود بذلك تحت الإزار، فقال سعد: لعلك مسست بكسر السين الأولى وأفصح بكفك ذكرك، يعني بلا حائل. قال مصعب: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا يدل على أن سعد رضي الله عنه يرى النقض بمس الذكر، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه أيضا أن سعدا يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قاله: قم فتوضأ. الخبر الذي يليه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه. البزار روى الخبر عن ابن عمر مرفوعا: فقد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي. لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين، نعم، إنما يستلزمه قذر، يعني وسخ أو نجس، ولا موجب له، فدل على أن المراد الوضوء الشرعي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عروة الذي قال في الخبر السابق: ما علمت هذا، لكنه بعد أن علم وبلغه الخبر عن مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى به: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا كسابقه، رواه البزار مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء؟ يا يغتسل ثم يتوضا. فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك، يكفيك الغسل من الوضوء؟ لأن الغسل وضوء وزيادة وعبادتان من جنس واحد، والتداخل في مثل هذا معروف، فتدخل الصغرى بالكبرى، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، يجزي ويكفي، ولكن أحيانا أمس ذكري سهوا أو عمدا لتنظيف أو دلك ما أشبه ذلك، فأتوضأ أثناء الغسل. والمسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءه للصلاة كما هو في الغسل الكامل، ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه، مثل هذا يعيد الغسل كصنيع ابن عمر. يقول الباجي: إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء، لأن معروف أن الوضوء الكامل أن يغسل يديه وذكره وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل، أو يؤخر غسل الرجلين كما جاء في بعض الروايات. نعم، المقصود أنه يتوضأ ثم يعمم بدله بالماء على ما سيأتي، بعد هذا لا يحتاج إلى وضوء. الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء، كيف يعود وضوء والوضوء تقدم قبل الغسل، فأجابه بأنه: ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، لأنه بمس ذكري انتقض وضوءه الذي حصل قبل الغسل، هو الأصل الوضوء قبل الغسل، هذا السنة، فإذا مس ذكره نقض وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل. لا لا لا، هذا هو عنده وضوء طهارة شرعية نقضت بمس الذكر فيعاد. الحدث الأكبر ما يرتفع إلا بالغسل، معروف، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضه، نعم، نضح الماء على رأسه، افترض أنه ما متوضأ، يقول تكفيني الطهارة الكبرى، فنضح الماء على رأسه وغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر على ما جاء، نعم، ثم مس فرجه، نقول المس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض الآن مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة الآن، هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ناقض للغسل ولا ينقض الغسل؟ الآن افترضنا أن شخصا أفاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الأيمن شقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس ذكره، نقول كمل الغسل، والغسل ما عليه، لكن عليك أن تتوضأ، لأن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، يستوي كلام الباجي ما بداية، ما يشك ما يشك. لا، هو المسألة مفترضة في من يغتسل الغسل الكامل، يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على بدنه ولا يحتاج إلى مسألة، فإذا مس ذكره بعد ذلك يعيد الوضوء على خلاف في المستحب. متى يدخل الصغرى في الكبرى؟ طار الصغرى في الكبرى بكمال، يعني معروف. نعم،
صلى الله عليك. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه.
مقلوب على أنه لا يوجد في أكثر النسخ هذا الكلام كله، تعقيب هذا مو موجود في أكثر النسخ، لا يوجد. هذا يسأل يقول: هل في قول ابن عمر أن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ يقول: كان ابن عمر يحافظ على صلاة الضحى ولا يحافظ الصلاة عند بعد طلوع الشمس، بعد أن طلعت الشمس قضاء الفرائض لا يدخل في النهي، لكنه ما كان يصلي مع طلوع الشمس. ولو افترضنا أن الصلاة قد الشمس قد طلعت وارتفعت، فمسألة الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها لمن جلس في المسجد مسألة مختلفة فيها، تبعا لثبوت الخبر جلس في المصلى حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين إلى آخره، فالذي يثبت هذا الخبر يقول: هناك صلاة بعد ارتفاع الشمس وعليها الثواب المرتب. والحديث لا يسلم من كلام أهل العلم، لذا ابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار وأنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين. نعم يصلون ركعتين. ثم انتقل إلى وصف حال المقربين فقال إنهم يجلسون بعد صلاة الصبح ثم إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا. هل هناك ملحظ ولا ما في ملحظ؟ نعم. أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع. إذن كيف يقول بالنسبة للأبرار إن إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وبالنسبة للمقربين إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا بدون صلاة؟ نعم. بالنسبة لصلاة الضحى تأخيرها أفضل بلا شك، وكون الأبرار يصلون صلاة الضحى في أول الوقت لا يعني أن المقربين لا يصلونها. الأمر الثاني أن الأبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون، فهم ينصحون بأن يصلوا صلاة الضحى قبل أن يخرجوا من المسجد لئلا ينشغلوا بأمور دنياهم عنها فيتركوها، بينما المقربون تفرغوا لهذا الأمر ولا يتصور منهم أنهم سوف ينسوا صلاة الضحى. أقل الأحوال صلى بنية الضحى، صلى بنية الضحى وإن ثبت الخبر فضل الله واسع. اللهم استعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، من الملامسة. الملامسة يعني الواردة في آية الوضوء، أو لامس الجسد، لامس ملامسة، وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة أن تكون بين طرفين، بين طرفين. هذا الأصل في صيغة المفاعلة، لكن قد ترد من طرف واحد. نقول: سافر، سافر فلان، هذا من طرفين ولا من طرف واحد؟ من طرف واحد. طارق النعل كذلك. المقصود أن يترد هذه الصيغة ويراد بها وقوعها من طرف واحد. الملامسة تختلف عن اللمس والمس أو لا تختلف؟ هناك في الذكر قال: مسست، فهو مس ومسيس، وهنا لمس وملامسة. فهل المس غير اللمس والملامسة ولا هو هو؟ نعم. ولا الملامسة إيش أعم من أن تكون باليد؟ إذا مس أحدكم امرأته وفي أولى مس، فهل يختلف اللمس والمس والملامسة؟ طيب، نهى عن بيع الملامسة، لأن منها العلم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع، منهم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع في قوله: أو لامستم النساء، لتكون الآية مشتملة على الحدثين الأصغر والأكبر من باب المقابلة. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله بها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله: أو لامستم النساء، فقيل الجماع، وقيل ما دونه مما يجانسه مثل القبلة وشبهها. ثم هل اللمس خاص باليد أو بسائر البدن؟ وهل يشترط فيه اللذة أو لا الملامسة؟ المسألة مختلف فيها، هل تطلق أو تختص بالجماع كما قاله بعضهم، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة الذي لا يرى النقض، نقض الوضوء بالمس واللمس مطلقا، أو تتناول المس باليد واللمس، وما هو أعظم من ذلك كما يقوله الثلاثة مالك وأحمد الشافعي. ثم يختلف هؤلاء فيشترط مالك وأحمد الشهوة، وأما الشافعي فيرى أن اللمس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة وبغيرها، ولذا يؤكدون عن الشافعية في على الاحتياط في المطاف. المالكية والحنابلة ما عندهم مشكلة في المطاف، نعم، لأنهم يشترطون شهوة، يشترطون الشهوة. الشافعية ولو من غير شهوة حصل اللمس، ولو من غير شهوة انتقض الوضوء، ثم بعد ذلك يتبعه عدم صحة الطواف، والطواف تتسلسل المسألة، قد يكون ركن لركن من أركان الإسلام، فهم يشددون في هذا. هنا يقول ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة،
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، ومع ذلك خص ذلك باليد دون سائر البدن. لو لمسها برجله، نعم، لو لمسها برجله عليه وضوء لما عليه وضوء، وخص ذلك باليد. لو لطم زوجته عليه وضوء لما عليه وضوء، نعم، مقتضى قول الشافعي عليه الوضوء، وعند مالك وأحمد لا وضوء عليه. طيب، إذا مس الشعر والظفر ينتقض الوضوء ألا ينتقض؟ نعم. لماذا؟ لأنها في حكم منفصل، الشعر والظفر على الخلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر على أنها في حكم المنفصل، لأنها في حكم المنفصل. طيب، إذا أقسم حلف أن لا يمس شاة مثلا ووضع يده على ظهرها، يحنث ولا ما يحنث؟ لماذا؟ من قلنا الشعر في حكم المنفصل. إذا حلف أن لا يمس امرأته فوضع يده فوق رأسها، لماذا؟ ما قلنا في حكم المنفصل. نعم، الأيمان والنذور مبنية على الأعراف، عند الأكثر خلافا لمالك. بعد هذا يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته، امرأته مفعول للمصدر، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأنه من مشمول أو لامستم. ليشترط في القبلة اللذة ولا ما يشترط؟ نعم، لا، عكس الشافعية ما يحتاج لذة ولا شهوة، لكن هل تتصور قبلة بدون لذة؟ امرأته تقول ها كيف؟ ما أجاب إلا لا عذاب، لا هو أقرب ما يكون إذا كانت مريضة هي اللي عادة، أما إذا قدمت من سفر الشوق موجود. نعم، يتصور أن يقبل الرجل امرأته بلا شهوة، جبرا لخاطرها أو في حالة مرض أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأنه ملامسة وزيادة. هذا بالنسبة لللامس، فما حكم الملموس؟ ما حكم الملموس؟ اللامس عرفنا حكمه وعرفنا أقوال أهل العلم، وأنه عند الثلاثة اللمس ينقض الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار الشهوة، وعند أبي حنيفة لا ينقض، وأن الملامسة يراد بها الجماع. هذا بالنسبة لللامس، فماذا عن الملموس؟ اللامس والملموس عند مالك سواء، يعني إذا وجدت الشهوة من الملموس انتقض الوضوء، إذا وجدت الشهوة من اللامس انتقض الوضوء. يعني الملموس يمكن يشتهي ولا ما يمكن؟ ممكن. فإذا وجدت الشهوة من الملموس صار حكمه حكم اللامس عند الإمام مالك وعند الحنابلة. نعم، ولا ينتقض ملموس عند أحمد ولو وجدت منه شهوة، وعند الشافعي قولان كالمذهبين. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فلا شك أن الاحتياط مطلوب، والخروج من عهدة الواجب بيقين هو الأحوط والأبرأ للذمة، والنص محتمل، وأقوال الصحابة مثل ما سمعته. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه، نعم، وخرج إلى الصلاة. هل نقول أن هذا مرجح لقول أبي حنيفة؟ أما كونه قاضيا على مذهب الشافعي يقضي على مذهب الشافعي الذي يقول ينتقض باللمس بشهوة وبغير شهوة. وبالنسبة لقول مالك وأحمد احتمال، وهو ظاهر في الانتصار لمذهب أبي حنيفة. وعلى كل حال الاحتياط واللفظ، لفظ الآية محتمل، وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس، وإن كان ابن عباس يرى أنه الجماع، ابن عمر وغيره يرون أنه مجرد اللمس وقول الأكثر. فالاحتياط للعبادة مطلوب، لكن لو قدر أن شخصا قال أنه صلى وانتهى وقد قبل زوجته قبل ذلك ومسها، أمره بالإعادة يحتاج إلى نص قاطع للعذر، والأدلة محتملة، فلا يؤمر بالإعادة حينئذ إلا من باب الاحتياط، يعني إن كان يستروح إلى هذا، أما إلزامه فلا. لكن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه، مسألة الاحتياط، مسألة الاحتياط شيء، والإلزام شيء آخر. الإلزام لا بد من شيء يقطع العذر، يقطع الكلام، والآية محتملة، والنص أيضا لا يسلم من مقال أيضا كمقبل. في كلام النص في كلام ما يلزم أن يكون من غير حال، ما يلزم. وكانها مست قدمه ويصلي بعد كذلك.
نعم، المقصود يا أخوان المسألة محتملة مثل ما سمعتم، وأقوال الأئمة مثل ما ذكرنا. أما الأمر بإعادة الصلاة فلا بد فيه من نص قاطع ولا نص قاطع، والنصوص كما سمعتم محتملة، والآية تحتمل الأمرين، والاحتياط وإبراء الذمة والخروج من عهدة الواجب بيقين هذا أمر مطلوب. نعم، يصير فهم من الآية الجمعة مثل ما فهم ابن عباس. يقول هل سائل يسأل عن صيام ست من شوال، هل لا بد فيه من النية أم تعتبر مثل التطوع؟ أما بالنسبة للتبييت لا يلزم كغيره من التطوعات، أما تمييز كونه من الست مطلوب لأن هذا شيء خاص. ثم إذا كان الشخص يصوم يوما يترك يوما قبل رمضان استمر على ذلك ولله الحمد فكيف يصوم ستا من شوال؟ الست تدخل فيها، الست تدخل في صيام داود، وهي أظن تدخل في صيام البيض، تدخل في صيام الاثنين والخميس. هذه أمور من جنس واحد، كلها مؤدات، ليس بعضها مقضي وبعضها مؤدى، فهي عبادات متداخلة. نعم،
صلى الله عليك. باب العمل في غسل الجنابة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل الجنابة. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، بدليل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فيقول بعد هذا عن مالك، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، أن نقول إذا أراد أو إذا فرغ أو إذا شرع، شرع اغتسل يعني شرع في الغسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة، فمن سببية. بدأ بغسل يديه، بدأ بغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل فرجه كما عند مسلم والترمذي والشافعي وغيرهم، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة مخرج للوضوء اللغوي، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، أي بالأصابع، أصول شعر رأسه. والتخليل مستحب ولا يجب اتفاقا. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ففيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا، يعني التثليث يعني كونه يفيض على رأسه ثلاثا، يغسل شقه الأيمن ثلاثا الأيسر كذلك، مستحب. ويقول النووي: لا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي فقال: لا يستحب التكرار في الغسل، يعني يعمم البدن بدون تكرار. بيديه ثم يفيض، يعني يسيل الماء على جلده كله. استدل بهذا من لا يشترط الدلك، يفيض يعني يسيل الماء على جلده، فيستدل بهذا الجمهور على أن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل ولا الغسل. المالكية يقولون الدلك من مسمى الغسل، بينما الجمهور لا يقولون بالدلك، يقولون بلزومه ولا اشتراطه لصحة الغسل، ومثله الوضوء. واللغة فيها ما يدل على ذلك، قال غسله العرق، غسله المطر، يعني إذا وصل إلى بدنه ولو لم يحصل معه دلك. يقول ابن عبد البر هذا أحسن حديث روي في ذلك، يعني الغسل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، يعني بسببها. الفرق قال ابن التين بتسكين الراء يكون إيش الفرق، ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين. قال النووي الفتح أفصح وأشهر، الفتح أفصح وأشهر. وزعم الباجي أنه الصواب، يعني الفتح. ولعل مستنده ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العربي بالفتح، يدل على أنه لا يوجد السكون. يعني أيهما أولى، أن يقال أفصح وإلا هو الصواب؟ يعني كونه أفصح لا ينفي أن يوجد لغة غير فصيحة بالسكون، وكونه هو الصواب يدل على أن ما عداه خطأ. حكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، والفرق بالإسكان 120 رطلا، وهو غريب، كلام غريب. وعند مسلم قال سفيان الفرق 3 آصع، قال النووي وكذا قال الجماهير. 3 آصع يعني كم رطل؟ إيه، لكنه إذا كان من مادة واحدة ما يتغير. نعم، الماء وزنه واحد، فإذا قورن وزنه بكيله، نعم، ما تقول الفرق 3 آصع من كل شيء أو 16 رطل من كل شيء، لكن من الماء ما يتغير، الماء وزنه واحد. فما الفرق بين 3 آصع كما قال سفيان في صحيح مسلم، وهو قول الجماهير كما قال النووي، وما ذكره أهل العلم من أنه 16 رطلا، لأن الصاع 5 أرطال، نعم، وإيش، وثلث، إذن 3 آصع 16 رطلا. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يغتسل بالصاع، وهنا يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، يعني جاء في الحديث، حديث في الصحيح في البخاري وغيره، أنه يغتسل هو وعائشة من إناء هو الفرق، فلا إشكال. وأيضا كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه 3 آصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصاع، لأنه لا يلزم أن يستوعب جميع ما في هذا الإناء، فلا اختلاف بين هذا وذاك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني بسببها، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، يعني فرغ صب على يده اليمنى، يعني يكفئ الإناء باليسرى فيصب على اليمنى فيغسلها، ثم غسل فرجه، معلوم أنه بشماله، ثم مضمض واستنثر، وقد مضى الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق ما قيل في حكمهما من قبل أهل العلم. وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل. ثم غسل وجهه، هذا من؟ ابن عمر. ثم نضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من اجتهاداته وشذائذه، احتياطه وتحريه. يقول ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، وله شذائذ حمله عليها شدة التحري، شدة التحري. ولا شك أن الزيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط، نعم، هذا لا يبرر الزيادة على ما جاء في الشرع. يعني بعض أهل العلم أثر عنهم أنهم يزيدون في الوضوء على 3، بل على 4، إلى حد 10 مرات. جاء في ترجمة ابن دقيق العيد وترجمة الحافظ العراقي أنهم يزيدون، ويقول المترجمون أن ذلك لا يخرجهم إلى حيز الابتداع، بل الحامل على ذلك الاحتياط. لكن هل الاحتياط في مثل هذا؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم يقول الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. يقول هذا لا يدخلهم إلى حد حيز الوسوسة والابتداع، لا هذا احتياط ما هو صحيح. يعني كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى وعدم الإبصار أن يغسل العضو أكثر من 3 مرات؟ يقول أنا ما أدري، بقي شيء، بقي بقعة، بقي أنا استوعبت العضو ما استوعبت فأنا بحتاط. خل المبصر معروف الذي يرى العضو أنه استوعبه بالماء، لكن التفيف يقول أنا بغسل إذا أجزم أني عممت العضو بالماء. له ذلك وليس له ذلك. الذي يقول أنا لا أدري وأنا بغسل حتى أقطع أني غسلت العضو كاملا، لأنه يقول احتمال فيه بقعة أنا ما أدري عنها، استوعبت ما استوعبت. إيه لكن هل تعتبر غسلة وهو شاك في استيعاب العضو؟ هذا اللي نبهنا إلى مثل هذا. أن حضرت وضوء بعض الكبار يعني كفيف البصر ويزيد على المشروع بحجة أنه أعمى، ومع ذلكم إذا خشي ألا يسبق فقطعا سوف يسبق بالثلاث. وإذا كان التردد بين الثلاث وما زاد عليها فليقتصر على الثلاث، ولو افترضنا أنه ما أتم غسله في الأولى والثانية ثم عممه في الثالثة، لأنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاث يجعله مرتين أو ثلاث يجعلها ثلاث. لماذا؟ نعم، لأنه إن كان في الحقيقة غسلها ثلاثا ثم أراد أن يزيد رابعا من باب قطع الشك خرج إلى حيز البدعة. لكن إن كان في الحقيقة غسلها اثنتين ولم يزد على ذلك وما زال في دائرة السنة. هذا في الصلاة استردد ركعتين ولا ثلاث يبني على ما استيقظ. لكن الوضوء ليش؟ لماذا نقول نفرق بين الوضوء والصلاة؟ نعم، هذا استردد هل صلى ركعتين ولا ثلاث؟ نعم، نقول يبني على الأقل لأنه المتيقن. لماذا؟ لأن الأقل ليس بشرعه. لو تبين في الحقيقة أنه فعل الأقل، لكن لو توضأ مرتين وتشك مرتين اجعلها ثلاث، لأنه لو فرض أنها مرتان شرعية النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، لكن لو فرض أنها في الحقيقة ثلاث وزدت رابعة خرجت الحيز البدعة. فكونك تردد بين بدعة وسنة إلزم السنة ولو كانت أقل. يبني على الأقل لأنه مستيقظ، لأن الصلاة باطلة لو نقص ركعة، لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل. لا لا لا، الصلاة فيها نصوص، لأنك لو نقصت من العدد بطلت صلاتك. الوضوء لو نقصت من ثلاث ما بطل، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. فكونك تردد بين السنة وبدعة غير كونك تردد بين صلاة صحيحة وصلاة باطلة. فهمت القصد؟ ويبقى أنه هذا الشك يبني على شك آخر ثم بعد ذلك يخرج عن حيز السنة إلى الوسوسة. لأن مثل هذا الاحتياط في القدر اللي دونه يجزئ، لسيما إذا تكرر مع الإنسان عليه أن يقطع لئلا يوسوس. كل بدايات الموسوسين من هذا، بدايات الموسوسين كلها بسبب هذا. نعم، هذه تسأل تقول عليها قضاء من رمضان تصوم 6 شوال قبل القضاء من بعده؟ لا، تصوم ما عليها من واجب ثم تتنفل بما شاء، هذا هو المرجح. وإن كان لا لا لا، خلاص خرج وقته، خرج وقته. يقول إذا احتاج العضو إلى غسل أكثر لوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها الأولى أن يغسل هذه الأوساخ قبل شروعه بالوضوء لئلا يتبس المشروع بغيره. إيه؟ غسل يده اليمنى اللي هي ما هم غسل الوضوء، الغسل من أجل إدخالها في الإناء. أفرغ على يده اليمنى أمال الإناء فغسل يده اليمنى ثم قبل الشروع في المطلوب. ما هو بغسل الوضوء هذا، ما هو بغسل الذراع، غسل الكف. أي ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من احتياطه ولم يتابع عليه أحد. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين، هذا الوضوء معروف، هذا الوضوء الذي يتقدم على الغسل. ثم اليسرى ثم غسل رأسه، يعني مسح برأسه ثم اغتسل، ولم يذكر غسل الرجلين لأنه جاءت السنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، وجاء تأخير غسل الرجلين بعد الغسل والانتقال من المكان، لا سيما إذا كان المكان فيه طين وما أشبهه، وأفاض عليه الماء، وأفاض عليه الماء، هذا تفسير لاغتسل، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، عطف تفسيري. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. عن مالك أنه بلغه في شرح الزرقاني قال: بلاغاته صحيحة. قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي، فهو إسناد قوي. أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال: تحفن على رأسها 3 حفنات، والحفنة الحفنات جمع حفنة مثل سجدة وسجدات، والحفنة ملء اليدين من الماء، حفنة والحثية بمعنى واحد. ولتضغث رأسها، قال ابن أثير: الضغث معالجة الشعر باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الماء، يعني تحركه تخلط بعضه ببعض لكي يدخل الماء إلى أصوله بيديها. قال مالك: ليداخله الماء وليصل إلى البشرة، ليصل إلى بشرة الرأس. لكن هل يلزم نقض الشعر؟ يقول الإمام مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، فلا يلزمها نقض الشعر. وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عامر أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وشددت النكير عليه في ذلك حتى قالت: فليأمرهن بحلق رؤوسهن. وجاء الأمر بنقض الشعر لكنه مصروف على سبيل الاستحباب، وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو. جاء النقض في حديث لعائشة، وجاء عدمه في حديث لأم سلمة، لذا يحمل بعضهم النقض على الشعر الكثيف الكثير، وعدم على الشعر الخفيف، لأن هذه صغيرة السن شعرها كثير، وهذه كبيرة شعرها خفيف، فلا احتاج إلى نقض. لكن إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو يدل على أنه غير لازم. نعم.
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
يقول رحمه الله تعالى: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يحصل إنزال. إذا مس الختان موضع القطع من الرجل من ذكر الرجل الختان يعني موضعه من الأنثى فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. والمراد بالمس والالتقاء المجاوزة، لرواية الترمذي بلفظ إذا جاوز، وستأتي هذه الرواية. فقالت إذا جاوز الختان الختان، والمراد بذلك الإلاج، ليس المراد به حقيقة المس، ليس المراد به حقيقة المس، لأنهم يقولون لو حصل المس من غير إلاج نعم لا يلزم منه الغسل، وهذا أمر مجمع عليه. فإذا حصل الإلاج وجب الغسل حينئذ ولو لم يحصل إنزال. ومثل هذا الخبر مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. على هذا هو ناسخ للحديث الصحيح الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزال. ومفهومه أنه لا غسل بغير إنزال، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جلس فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل وإن لم يحصل إنزال. فحديث الماء من الماء منسوخ، كما نص على ذلك عامة أهل العلم، الجمهور نص على ذلك، والترمذي أيضا نص على ذلك في سننه، وجاء التصريح، جاء أيضا التنصيص عليه أن الماء من الماء كان رخصة، كان رخصة، مفهومه أنه نسخ بعد ذلك، ونص على ذلك الترمذي وغيره. والترمذي لما روى الحديث في جامعه بيّن أنه منسوخ، بيّن أنه منسوخ، وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب. فالترمذي سمى النسخ علة، علة، ولا شك أنه علة من حيث العمل لا من حيث الثبوت، الحديث ثابت لكنه من حيث العمل به النسخ علة. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت تلاطفه أو تعاتبه هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة، كأنه قال لا إنما أدري شو السبب. نعم. ثم أجابت مثلك مثل الفروج، فروج على زينة تنور فرخ الدجاج، مثلك مثل الفروج يسمع الديك، زينة عنبة جمع ديك ذكر الدجاج، الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها، يصيح معها ولا يدري ما السبب. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا مستفتي جاء يسأل، فهل يحسن أن يقال لكل مستفتي أنت مثلك مثل كذا؟
نعم.
ها؟ يعني كون الإنسان لا يحتاج إلى السؤال، خلونا نتنزل إلى هذا الحد، الإنسان لا يحتاج إلى هذا السؤال، هل يجاب عن سؤاله إذا عرف منه أنه يتعلم، أو يقال هذا السؤال لا يهمكم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم. هنا قضية عين حصلت لطالب في الابتدائي، في المرحلة الابتدائية عمره لا يجاوز العاشرة، سأل شيخ كبير من أهل العلم لكن في أول التعليم، الكبار يدرسون حتى في الابتدائي، فقال له يا شيخ ما حكم حلق شعر الصدر؟ هذا عمره 10 سنين، صدر فيه شعر ولا ما فيه؟ استدعه الشيخ وضربه، ضرب، بكى الصبي، ثم قال الشيخ كان الإمام أحمد يطري جسده بالنورة، قال أنا أريد هذا ما أريد الضرب، قصة واقعة، أنا أريد مثلها، أنا أريد هذا ما أريد الضرب. فما يمنع أن يأتي الصغير يسأل سؤال الكبار، لكن السبب في ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكلام لأنه قلد من لا علم له به، والعلم عنده لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث الماء من الماء، هذا سبب المعاتبة. هذا قول ويحتمل أن يكون هذا العتاب لأن سؤاله كان قبل بلوغه، وهذا قاله الباجي، لو قاله ابن عبد البر وهذا قاله الباجي، واحتمال وجيه، ما زال صغير لا يحتاج إلى مثل هذا فعاتبته، أنت مثلك مثلك. وهذا يحصل، أن تسمعونه كثيرا من بعض المفتين، يجي واحد يسأل محسن إسلام المرء تركه لا، يعني يجاب مثل هذا. ولا شك أن إذا غلب على الظن أن السائل له مقصد أو له هدف من سؤاله غير العمل وغير العلم يصرف عن الجواب، بل لو وجه بكلام يردعه عن مثل هذا كان من الأدب المطلوب، لكن إذا خفي الأمر على المفتي يجيب، هذا الأصل، فضلا عن كونه يعرف أن هذا يريد أن يتعلم أو له حاجة إلى هذا السؤال. جمع بعضهم بقوله الماء من الماء بأنه إذا حصل في المنام أنه لا غسل إلا من الإنزال، نعم إذا هي رأت كما سيأتي، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء فلا غسل إلا من الماء، هذا قال به جمع من العلم. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق، يعني صعب علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني المواجهة في مثل هذه الأسئلة صعبة، لا سيما من رجل لامرأة أو العكس، مع الأسف نسمع بعض الأسئلة فيها من التصريح ما لا يصرح به الرجال مع الرجال، يعني من بعض النساء. نعم الحياء في العينين، وإذا كان السؤال في الهاتف الناس يأخذون راحتهم شوي، لكن يبقى أن الحياء له نصيبه من الإيمان، الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، فإذا أمكنت التكنية فلا داعي للتصريح. يعني يأتي أحيانا أسئلة وكثيرة ما هي بقليلة، لا يحتمل سماعه، لا يحتمل سماعه الرجل مع تكرر ما يرد عليه من هذه الأسئلة، أحيانا الله يخجل لا يستطيع أن يقول الجواب، وهذا يقول إني لأعظم أن أستقبلك به. نعم، هي أم المؤمنين على كل حال، وهي مأمورة بالحجاب والسؤال من وراء حجاب، ولا في إشكال، ما في إشكال، يسألون يقفون عند الباب ويسألون شو يصير. نعم عند الحاجة، عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بد منه، لكن ما هناك حاجة، يعني مسألة لها لفظا كلاهما يدل على هذه القضية، واحد صريح جدا يعني شيء يستحي من النطق به والآخر يقوم مقامه، يعني من الأدب نعم أن يكن عن الألفاظ المستفشى، هذا معروف في الشرع، وأن لا ينسب الإنسان لنفسه شيئا قبيحا. نعم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم ما لا مانع. يعني عندنا في قصة أبي طالب قال هو على ملة عبد المطلب، الراوي ما يمكن يقول أنا على ملة عبد المطلب، يسوق الكلام بلفظ، لكن الرواة كلهم في قصة ماعز كلهم قالوا إني زنيت، للحاجة الداعية للتصريح، فإذا قامت الحاجة ولا يوجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ المستفشع الحمد لله، شفاء العيس سؤال. فقالت ما هو، لأن الحياء الشرعي لا يمنع من مثل هذا عند الحاجة إليه، ما كنت سائلا عنه أمك فسألني عنه، وفي صحيح مسلم فإنما أنا أمك، ولا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فقال أبو موسى الرجل يصيب أهله، يعني يجامع زوجته ثم يكسل يفتر ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يقول ابن عبد البر هذا وإن لم ترفعه عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، لم ترفعه في الصيغة ظاهرا، إلا أن له حكم الرفع بالمعنى، لأنه من المحال أن ترى عائشة أن قولها حجة على الصحابة المختلفين، لأنه شق عليه اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تفصل بين خلاف الصحابة برأيها؟ يقول له حكم الرفع لأنه من المحال أن ترى عائشة أن رأيها وقولها حجة على الصحابة المختلفين. وورد عنها مثل هذا مرفوع عند أحمد والترمذي وغيرهم،
نعم.
لا يمكن أن لا يوجد عندها نص وقد عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحصل معها ومعه غسل من اجتماع وانفراد، ما يمكن، لا يمكن أن نتصور أن عائشة ليس عندها شيء في الغسل، لا فيما يخفى، لا في المعاشرة، فيما يخفى. يعني ترجح قول عائشة ولا قول أبي بكر في المغازي مثلا؟ فيما يخفى ترجح قول عائشة، فيما يظهر فيما يخص الرجال يرجح قول الرجال. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، ولا شك أنها أعرف. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري المدني مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري صحابي صغير سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: اغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، يعني رجع قبل أن يموت. هذا فيه دليل على أن الناسخ قد يخفى على بعض الصحابة فيعملون بالمنسوخ ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه. وعلى هذا يحمل ما جاء في آية الرضاع: عشر رضاعات كنا فيما يتلى من القرآن فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن ما يتلى، يعني يتلوهن من خفي عليه نسخ اللفظ، فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ فيعملون بالمنسوخ. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ، ولولا ذلك لما رجع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، ما يلزم أن يكون هناك إنزال، وإن لم ينزل فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، يعني أن الإنزال ليس من مسمى الجماع، يعني الجماع هو مجرد العلاج وليس من مسماه الإنزال. إذا أولج ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، ويجب عليه جميع الآثار المترتبة على الجماع، يجب فيه الحد، يجب فيه الجلد، يجب فيه الرجم، كل هذا إذا حصل العلاج. نعم، وين السابق؟ نعم. ثم غسل فرجه ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثم اغتسل. مقتضى هذا أن غسل رأسه للوضوء. نعم، يعني هل غسل ولا مسح؟ لأن قوله ثم اغتسل غير غسل رأسه، أو نقول أنه اقتصر على بعض الوضوء ثم أفاض الماء على رأسه وغسله ثم اغتسل في سائر بدن، يعني باقي ما فرق، بدليل أنه لم يغسل رجله، دل على أنه لم يمسح، ما دام بيغسل رأسه، نعم، بيحصل الغسل، لا داعي لمسحه لأنه لم يغسل رجليه أيضا، فاقتصر على بعض الوضوء. التثليث ذكرنا أن النووي نقل الاتفاق إلا ما يروى عن الماوردي، اتفاق على أنه مستحب. نعم، على كل حال يفيض على رأسه ثلاثا، يغسل شقه الأيمن ثلاثا، الأيسر ثلاثا، وهكذا يستحب عند عامة العلم. نعم،
صلى الله عليك. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. يطعم يعني يأكل الطعام، والطعام يطلق على كل ما يساغ حتى الماء، وفي التنزيل ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق الطعام على شرب الماء، فإنه مني. وفي زمزم أنها طعام طعم، والطعم هو الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار، هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق رواته، كلهم يقولون عن مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب، هكذا قال ابن عبد البر. لكن الحافظ بن حجر قال: رواه عن نافع 5 أو 6 فلا غرابة. على كل حال هو ثابت من طريق نافع، كما أنه ثابت من طريق عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب. فالحديث من مسند من؟ ابن عمر، من مسند ابن عمر. وفي بعض الروايات عن عبد الله بن عمر عن عمر، ومقتضاه أنه من مسند عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، مراد الوضوء الشرعي، واغسل ذكرك، لأنه الأصل توضأ واغسل ذكرك. الواو هذه تفيد ترتيب ولا ما تفيد؟ نعم، لأن غسل الذكر قبل الوضوء، إلا إذا قلنا أنه وضوء لغوي يعني تنظف ثم نم. والجمهور على أن هذا الأمر بالوضوء للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. جماهير أهل العلم على أنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن لم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، حكم أهل العلم على قولهم بالشذوذ. ومعروف الاعتداد بقول أهل الظاهر الأكثر على أنه لا يعتد بقولهم، كما صرح بذلك جمع من أهل العلم. يقول النووي: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، بينما آخرون يرون أنهم من أهل العلم ولهم عناية بالنصوص، فينبغي أن يعتد بقولهم. الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف؟ ولا يمس ماء، لكن هذا ضعيف، ضعيف، نعم، ما هو بغسل الآن بينام، ما هو ولا يمس ماء، هذا فيه كلام، نعم، يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام أو أكل؟ غير لازم، اللي جنبه ثم نام. طيب، يعني الأمر بالنوم ليس بواجب، وإذا الأمر بالوضوء ليس بواجب. هذا يسمونه دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ضعيفة ولا قوية؟ ضعيفة. هم يقولون ينظرون إلى المعنى والعلة، يقول هذا الوضوء هل يرفع حدث؟ الوضوء المأمور به يرفع حدث؟ لا يرفع حدث. نعم هو يخفف، هو يخفف. أيضا رفع الحدث متى يطلب؟ نعم، عند أداء، عند أداء ما لا تصح إلا به. فهم الجمهور نظروا إلى المسألة من حيث المعنى، وإلا فالأمر ظاهر في الوجوب. وحدثني عن مالك، نعم، لكن ورد في بعض الألفاظ ما يخفف، إن شئت وفيه كان لا يمس ماء ينام من غير أن يمس ماء، إيه توضأ إن شئت، كما في بعض الألفاظ. المقصود أن المسألة خفيفة يعني ما هنا. وحدثني يصرفون بأقل من هذا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا يبين أن المراد بالوضوء في الحديث السابق الوضوء الشرعي. طيب، يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم أحدث، نقول أعد الوضوء؟ إذا ما فائدة هذا الوضوء؟ لكن الآن خف بالوضوء وانتقض هذا الوضوء، صار وجوده مثل عدمه. نعم، هذا معروف، الوضوء يخفف، لكن قلنا الوضوء رفع لبعض الحدث، انتقض هذا الوضوء أحدث. قال مالك: لا يبطل هذا الوضوء، أو لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشيء إلا بمعاودة الجماع، يعني ما يؤمر بالوضوء مرة ثانية إذا أحدث إلا إذا عاود الجماع. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. نعم، ما غسل رجليه، بقي عليه غسل الرجلين. يقول ابن عبد البر: أتبع ما تقدم بفعل عمر، بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلاما بأن هذا الوضوء ليس بواجب. نعم، ويقول: أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلام بأن هذا الوضوء ليس بواجب. ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وقال بعضهم إن ابن عمر كان يضره غسل رجليه لعلة كانت بهما، لعلة كانت بهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.